هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 7:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. واشنطن تعرب عن قلقها لدخول سفينتين حربيتين إيرانيتين المحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد الله يان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. عبر مسؤولان أمريكيان كبيران عن قلق واشنطن حيال وجود سفينتين عسكريتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي، بدعوى أنهما تحملان أسلحة إلى فنزويلا. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه قلق للغاية بشأن هذا الأمر. وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث العسكري باسم البنتاغون كينيث هوفمان الخطوة الإيرانية استفزازا لأمريكا وتهديدا لشركائها في أمريكا الوسطى واللاتينية. وكان مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أعلن عن دخول المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران مياه المحيط الأطلسي، وقال إن وجود القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لإيران، ولا يحق لأي دولة الاعتراض على ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد عبدالله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. وحول الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، تابعوا هذا التقرير.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم، ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آرائهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييرا في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولا، السيد إبراهيم الرئيسي، 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعيد جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17% والسيد علي رضا زاكاني 17%.
انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية المستقرة في فيينا جوانب من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الضمانات، مؤكدا أن من الأفضل للمدير العام للوكالة الدولية أن يواصل التعاون مع إيران بدلا من تسييس الموضوعات. وقال مندوب روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أن الهدف الرئيسي لعمليات التفتيش هو التأكد من عدم استخدام بلد ما للمواد الخام والمواد القابلة للانشطار لأغراض تتعلق بتصنيع أسلحة نووية وأي أجهزة متفجرة نووية أخرى. مضيفا نحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تخفيف التوترات حول هذه الأمور والامتناع عن تسييسها والعودة إلى التعاون الفني المنتظم مع إيران. هذا وصدرت تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي. إليكم هذا التقرير.
تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي، في حين تتغاضى عن تهديدات برنامج السلاح النووي للكيان الإسرائيلي. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قال إن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. وفي كلمته أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيبا للأمل، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع في الوكالة مرارا بناء على ادعاءات واهية دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. وحذر غريب أبادي من أن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية، داعيا إياها لمنع هذه اللعبة غير المبررة والمفيدة قبل فوات الأوان. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف دعا بدوره الوكالة الدولية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وأشار إلى أن بلاده اطلعت على تقرير مديرها العام رافائيل غروسي حول تطبيق اتفاق الضمانات، مذكرا بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية. وتابع أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إنه من المبكر التنبؤ أن تكون هذه الجولة نهائية، وأضاف أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرتي الخاصة ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق من عدمه إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة.
أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في شؤون الدولية حسين بن عبد اللهيان بأن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. وكتب عبد اللهيان في تغريدة أنه أكد خلال اللقاء مع غريفيث المبعوث الأممي لليمن بأن السعودية لا يمكنها أن تعوض في طاولة المفاوضات عن هزيمتها في ساحة الحرب، مشددا على أن إلغاء الحصار اللا إنساني هو الأداة لتقييم نوايا الرياض في تحقيق السلام باليمن. وكان المبعوث الأممي أكد في ختام زيارته إلى إيران غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن. انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. ومن جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع ما يروج له إعلام العدوان من مزاعم حول نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر. واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحمت عدة منازل وخربت محتوياتها. وتصدى الشبان الفلسطينيون القوات الغازية خصوصا في جبل صبيح بنابلس، مما أدى إلى إصابة 4 منهم، أحدهم بحالة خطرة. وفي القدس، وتزامنا مع اعتداءهم الوحشي على المصلين، اعتقل جنود الاحتلال 15 فلسطينيا غالبيتهم في باب العمود. وكان قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم حملة مداهمات في الضفة اعتقلت خلالها عشرات الفلسطينيين، وشملت قريتي مرقة والزاوية وبلدة جناتا بجنين، كما اقتحمت بلدة دراستيا بسلفيت وأطلقت قنابل الصوت صوب المحلة التجارية. وحول الاعتداءات الإسرائيلية في جنين، إليكم هذا التقرير.
هي جنين التي حملت منذ ثلاثينيات القرن الماضي وصف القسام، فارتبط الوصف بها حتى اليوم. 3 من الشهداء ارتقوا في مواجهة مع جنود الاحتلال، أحدهم مقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وشهيدان من قوى الأمن الفلسطيني أطلقت نيران الاحتلال عليهما أمام مقر كان يقومان بحمايته. جنين شيعت شهيدين فيما احتجز الاحتلال جثمان الشهيد الثالث وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال والالتفاف حول المقاومة الفلسطينية.
دائما الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، ولكن عليهم أن يفهموا إذا هم بيعتقدوا أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سيدفع الثمن، هم واهمون. هذه المرة هم أيضا سيدفعوا الثمن إذا ما تجاوزوا الأعراف والقوانين الدولية.
معركة جنين الأخيرة أثبتت بأن المحتل الإسرائيلي لا يفرق برصاصه بين من يتبنى فكر المقاومة وبين من يتبنى فكر المساومة. السلطة الفلسطينية التي أدانت الحادث ووصفته بالجريمة الجديدة باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بوقف التنسيق الأمني وإنهاء العلاقة بشكل كامل مع الاحتلال. السلطة عادت من جديد إلى اتهام الاحتلال بمحاولة جر المنطقة إلى ما وصفته بمربع الفوضى. الاحتلال الإسرائيلي يحاول في الضفة إثبات أنه صاحب اليد العليا بعد أن أثبتت الحرب الأخيرة أنه في القطاع ليس كذلك.
ما حدث في مدينة جنين دق ناقوس الخطر لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنها لن تبقى تعتدي على الفلسطينيين دون رد، وهذا الأمر سيعيد أجهزة الأمن الإسرائيلية لتفكر مليا في كل خطوة تتحرك بها تجاه الفلسطينيين.
أطلق شاب سوري النار من سلاحه الرشاش على مروحية أمريكية أثناء تحليقها في أجواء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أفاد بذلك المرصد المعارض، مشيرا إلى قيام الأمريكيين باستنفار 5 مروحيات في عملية للبحث عن الشاب امتدت إلى عدة ساعات قبل أن يدعوا أنهم تمكنوا من القبض عليه. هذا وتسبب إطلاق المروحيات الأمريكية النار في اشتعال عدة حقول مزروعة بالقمح. كتاب النشر العناوين الرئيسية. واشنطن تعرب عن قلقها لدخول سفينتين حربيتين إيرانيتين للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. وعبد اللهيان يؤكد أن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. تواصلوا مع إذاعة طهران عبر هذا الموقع arabicradio.net. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: المقاومة حق مشروع. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي الفلسطينيون قرروا خوض مواجهة بلا حدود مع الاستيطان والاجتياح والتهويد، وشرعوا في زرة الاحتلال وتصدوا بلا هوادة إلى التمييز والازدراء والاعتراف، واستمروا في كتابة البطولات قصد إنهاء الاستعمار، لأن هذه الأرض المباركة لا تتسع لأكثر من هويتين، إما نحن أو هم. هم عابرون ونحن ماكثون وقادمون. لقد كان هلال العيد مكتوبا بلغة صواريخ المقاومة، وكان دك تل الربيع الحدث الفارق في هذا العيد، وكان الاشتباك مع العدو هو الأكبر منذ عبور 73، ولقد أنست المقاومة الفلسطينيين الموتى وذكرتهم بالبقاء والحياة. أما الصهاينة فكانوا يبحثون عن طريق الخروج إلى بلدانهم التي جاءوا منها لاستعمار فلسطين. إنما يجري في فلسطين إنما هو حق طبيعي مشروع تقره القوانين والمقررات الدولية الحاكمة باعتباره محاولة للتخلص من الاستعمار والاحتلال. إن القوانين والمقررات الدولية تحرم وتمنع الاحتلال باعتباره تجاوزا لحقوق السيادة والاستقلال والكرامة وحرية العيش، لذلك فرضت قوانين محكمة للحيلولة دون حصول أو تكرار تجارب الاستعمار الذي تم القضاء عليه سوى في بعض نقاط العالم، كما هو الحال في فلسطين المحتلة والتي تتعرض إلى تطهير عرقي وبحد ذاته ممنوع قانونيا، ولكن الكيان الصهيوني يبقى مفتوح اليد ولا تطاله القوانين الدولية ولا يخضع لها على الإطلاق.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعي الأفاضل، إن الكيان الصهيوني وبدلا من الخروج من فلسطين والتخلص من جريمة الاحتلال يقوم بجرائم حروب إضافية، ويعاقب الشعب الفلسطيني لمجرد أنه يسعى للتحرر والانعتاق، وهذا مخالف للقرارات والشرائع والقوانين الدولية التي تمنع هذا الأمر. فاتفاقيات جنيف تحظر المهاجمة والقتل المتعمد للأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مباشرة ولا يعرضون حياة البشر للخطر مباشرة، وبناء عليه يجب وضع حد لأعمال مثل الاغتيالات التي قامت بها القوات الصهيونية مؤخرا في غزة وبقية الأراضي المحتلة. وتحرم اتفاقيات جنيف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، كما هو الحال بالنسبة للهجمات بالقنابل التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل في غزة. فجميع الأعمال التي تهدف إلى زرع الذعر في نفوس السكان المدنيين هي أعمال مخالفة بوضوح القانون الدولي الإنساني وعليه يجب أن تتوقف، وتدعو القوانين والمقررات الدولية لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه في سائر الأحوال، إذ لا ينبغي أن يكون المدنيون هدفا للهجمات المباشرة. كما تمنع القوانين هدم البيوت وتدمير البنى التحتية والمستشفيات، وبالتالي فإن هذه الأمور اعتاد الصهاينة على ارتكابها دون أي حساب أو عقاب دولي. كما أن المطلوب قانونيا التقيد باتفاقية جنيف الرابعة الواجبة التطبيق كليا وخصوصا في الأراضي المحتلة ومناطق الحكم الذاتي، لأن الغرض من أحكام هذه الاتفاقية هو جعل الحياة تحت الاحتلال آمنة وعادية قدر الإمكان، وهي بالتالي تؤكد على حق السكان المدنيين في الانتفاع من التسهيلات والخدمات الخاصة كالرعاية الطبية والتعليم وتيسير العمل. فيما نجد الكيان الصهيوني يقوم بالحصار والاعتقالات والاغتيالات دون أي شعور بالمسؤولية أو التقيد بالقرارات أو الأعراف أو القوانين الدولية، مما يجعله خارج دائرة القانون، ليعرف الرأي العام مدى تناقض المجتمع الدولي مع قوانينه التي تطبق لصالحه فقط. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان المقاومة حق مشروع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
ضياء وأمنا وعين الشفاء. العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ كل صباح، بخاصة 40 صباحا في ندب شخصية العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث جاء منه: اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي سلام الله عليه، إلى أن يقول: من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. هذا المقطع من الدعاء حدثناك عنه مستمع الكريم في لقاء سابق، ووقفنا عند عبارة زنة عرش الله، حيث قلنا إن الهدف من تبليغ سلامنا إلى الإمام الغائب سلام الله عليه وتبليغ الصلوات التي لا تحصى إليه هو التعبير عن أشد الحالات الوجدانية لدينا، حيث إن التعبير عن المقدار أو الحجم لا يمكن تحديده برقم خاص، بل إن ذلك مما تطلع به العبارات الفنية أو التصويرية أو البلاغية التي تدع خيال القارئ للدعاء متداعيا إلى ما هو عال وغزير من الصلوات، وهو ما اطلعت به عبارات من نحو زينة عرش الله، مداد كلماته، ما أحصاه علمه، ما أحاط به كتابه. وقد قلنا في حينه إن كل واحدة من هذه العبارات موظفة للتعبير عن حجم أو رقم من عدد الصلوات، وقلنا أيضا إن قول الإمام الصادق عليه السلام زينة عرش الله إنما عبر به ليس عن العدد الإحصائي، بل عن البعد المعنوي للرقم، أي الدلالة التي تعنيها صلوات الله سبحانه وتعالى على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بصفة أن عرش الله جل جلاله من العظمة والسعة بحيث تظل الصلوات العميقة المنبعثة من حرارة وجداننا متناسبة مع الظاهرة المذكورة. وحين نتجه إلى العبارة الثانية وهي مداد كلماته، نجد أن هذه العبارة تتحدث عن البعد المعنوي أيضا، ولكنها تنهض بدلالة أخرى. فما هي هذه الدلالة؟ إنك ولا شك مستمع الكريم مدعو للتأمل لهذا الموضوع ما دام الإمام الصادق عليه السلام نسج لك هذا الدعاء لتتجاوب مع دلالته، فيتعين عليك إدراكها. ولهذا نتساءل من جديد ماذا تعني هذه العبارة. إن كلمات الله سبحانه وتعالى رمز كما هو واضح لكل عطاءاته العظيمة ولكل نعمه التي لا تحصى. وهذا يعني أن الصلوات على الإمام سلام الله عليه هي بقدر عطاءاته ونعمه جل جلاله. ومعلوم أن عطاءه ونعمه سبحانه وتعالى هي دلالات ومضمونات ومحتويات جمة بالإضافة إلى عددها أو حجمها الكبير. فإذا كانت عبارة زينة عرش الله تعني أن الصلوات عليه من حيث الجوهر لها ثقلها ووزنها الموازي لزنة عرش الله تعالى، فإن عبارة مداد كلماته تعني عطاءاته العظيمة التي لا إمكانية إلى تصور نفادها. وذلك بدليل أن القرآن الكريم نفسه عندما يشير إلى مداد كلمات الله سبحانه وتعالى نجده حينا يقدم لنا صورة فنية هي ما نسميها بصورة الفرض، حيث يقول مثلا: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما نفدت. وكذلك حينما يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن لا إمكانية بالنسبة إلى نهاية لعطاءات الله سبحانه وتعالى. إذن الصلوات المرسلة على الإمام المهدي الموعود المنتظر سلام الله عليه لا إمكانية إلى نهايتها، إنها عواطفنا التي لا نهاية لها حيال الإمام المهدي سلام الله عليه. ونتجه بعد ذلك مستمع الكريم إلى العبارتين الأخيرتين من هذا المقطع من الدعاء، وهما الصلوات المرسلة بقدر ما أحصاه علمه سبحانه وما أحاط به كتابه تعالى. هنا نحسبك ستتساءل قائلا: إذا كانت عبارة زينة عرش الله ترمز إلى وزن الصلوات وعمقها ودلالتها الجوهرية، وإذا كانت عبارة مداد كلماته ترمز إلى ذلك أيضا وإلى جديد هو حجم الصلوات وعددها الممكن إحصاؤه، فهل أن العبارة الثالثة وهي ما أحصاه علمه تشير أو ترمز إلى العدد وحده؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل أن العبارة الأخيرة وهي وما أحاط به كتابه ترمز إلى معنى رابع جديد؟ وسنجيبك بالإيجاب ونقول: إن الإمام الصادق عليه السلام وهو البليغ الذي لا ينسج كلاما مكررا لا ضرورة له يرمز فعلا بعبارته الأخيرة إلى معنى يختلف عن سابقه، كما لاحظنا الدلالات المتنوعة التي اطلعت العبارات المتقدمة بها، وهو أمر سنحدثك مفصلا عنه إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق. والآن مستمع الكريم ردد معي عبارات دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده
فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا،
قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
حضرت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالق جيدي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي. يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف نادي. يا مشعل المحتار في ليله الداجي، مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. مررت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي. غردت للإسلام أحلى غريدي، أنشدت في الإقدام أسماء نشيدي. غردت للإسلام أحلى غريدي، أنشدت في الإقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالقي جيدي، من خالقي جيدي. يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى، أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى الأسمى. يا مصطفى الرسل بالقدوات العظمى، أرشدت ذا العقل